سنبدأ كما بدأ الكتاب، كتاب نهي الأوصاف بالطهارة. الطهارة أهم ركن بعد الشهادتين في أركان الإسلام. الصلاة أهم ركن بعد الشهادتين في أركان الإسلام، وأهم شروط الصلاة كما تعلمون شرط الطهارة، ولذلك ناسب الابتداء بالطهارة في كتب الحديث والفقه. والطهارة مصدر طهورة وطهرة. ما الفرق بين طهورة وطهرة؟ كلاهما مبني للمعلوم. طهورة لازم، فعل لازم، ليس إيش، لا يأتي له مفعول، لازم. يقال طهر الماء، طهر الماء الرجل، يعني طهر هذا متعدي. فالطهارة مصدر، يصلح أن يكون مصدرا للفعل اللازم وللفعل المتعدي، يعني كلمة طهارة تصلح أن تكون مصدرا للفعل اللازم وللفعل المتعدي. وهي في اللغة، الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والتنزه عن الأقذار، كما قال الشوكاني في النيل في الباب نفسه، يعني في الباب الذي تحدث فيه عن الطهارة. وفي الشرع الطهارة هي استعمال الماء أو بدله في رفع الخبث أو الحدث، هذا تعريف الطهارة شرعا، استعمال الماء أو استعمال بدله. بعضهم يقول استعمال أحد المطهرين، ماذا يقصد بالمطهرين؟ الماء والتراب، لكن هذا هذا التعريف أعم، لأن المطهرات ليست مقصورة على الماء والتراب فقط، هنالك أيضا مطهرات أخرى. مثلا في الاستنجاء، قد يستنجي الإنسان أو يستجمر بالأحجار، فالأحجار تعتبر مطهرة، أليس كذلك؟ أيوة، والأحجار لا هي ماء ولا هي إيش ولا هي تراب. أيضا السيف أو الجندية، إذا أراد أحد أن يطهر السيف من الدم هل يغسله بالماء؟ لو غسله بالماء لا وقع عليه الصدى، فالحل هو أن يمسح، فيكون تطهيره بأن يمسح بخرقة ناعمة مثلا، وهذا كاف في التطهير. كذلك يرى بعض العلماء أن هنالك سوائل مزيلة تصلح للتطهير، ليس بالضرورة أن يكون الماء فقط هو المطهر أو التراب. حيث تعين الماء في النص للتطهير فهو متعين، وحيث لم يتعين الماء فيمكن أن يستخدم أي سائل آخر يطهر. فيعني مثلا الصوف يغسل ببعض السوائل كالبنزين مثلا أو ما شابه ذلك، لأنه لو غسل الصوف بالماء لتضرر، فهذا أيضا يعتبر مطهرا. وهكذا سنتكلم على هذا إن شاء الله فيما بعد. الدماغ لكن الماء موجود، مش قال يطهره الماء والقرض كذا، يعني ذكر الماء، فالدماغ يدخل الماء فيه كعنصر بالتطهير. سيأتي هذا، إذا خرج الماء عن وصفه هل يكون طاهرا أو لا يكون طاهرا سنتكلم عليه. لكن أنا أقصد، هل يقتصر التطهير على الماء والتراب فقط أو هنالك أيضا مطهرات أخرى؟ هنالك مطهرات أخرى سنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله. المهم هذا التعريف يشمل الماء والتراب وغيرهما، استعمال الماء أو بدله، يعني أو بدل الماء في رفع الخبث، الخبث المقصود به النجاسة، في رفع الخبث أو الحدث، الحدث يعني قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. أقسام المياه، طبعا لأن الماء هو المطهر الأساس سنبدأ الكلام على أقسام المياه لنعلم حكم كل قسم منها. أولا ماء البحر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن التوضؤ بماء البحر، وبين أنهم يركبون البحر ويكون معهم ماء قليل عذب هو الذي يحملونه معهم. قال: فإذا توضأوا بالماء العذب عطشوا. قال: أفنتوضأ بماء البحر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عن ماء البحر أو عن البحر، قال له: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا السائل ورد في بعض الروايات أن اسمه عبد الله وأنه عركي، عركي بمعنى ملاح، يعني الذي يسوق السفينة ويمضي في السفينة في البحر يسمى ملاحا، الذي يكرر الذهاب في السفينة في البحر من أجل الصيد أو من أجل السفر، ويسوق السفينة يسمى عركيا أو ملاحا. قال علماء اللغة: عركي على وزن عربي، وجمعه عرف على وزن عرب، يعني عربي مفرد عرب وعركي مفرد عرف. فهذا الرجل اسمه عبد الله العركي بمعنى الملاح. بعضهم أخطأ ظن أن العركي نسبة، وهي في الحقيقة وصف له لأنه ملاح. وهو من بني مدلج بكسر الله، هكذا ضبطها الحافظ ابن حجر في الفتح، فهو عبد الله العركي المدلجي، والذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن البحر طهور ماؤه، حل ميتته. ذكر الشوكاني في النيل طرق الحديث المختلفة تبعا للحافظ ابن حجر في التلخيص. طبعا معظم نيل الأوطار منقول من تلخيص الحديث للحافظ ابن حجر، وأيضا من فتح الباري، فهو معتمد كثيرا على ابن حجر، ينقل من كتاب تلخيص الحبير، وتلخيص الحبير هو كتاب لابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهذا الرافعي ألف كتابا في الفقه الشافعي. جاء ابن حجر فخرج أحاديثه في هذا التلخيص الذي يسماه التلخيص الحبير أو تلخيص الحبير. وأما فتح الباري فكما تعلمون هو شرح للبخاري. ذكر الشوكاني في النيل طرق الحديث المختلفة تبعا للحافظ ابن حجر في التلخيص. وجاء في سبل السلام أن الحافظ ذكر له هناك، يعني ذكر لهذا الحديث هناك، يعني في تلخيص الحبيب، 9 طرق لهذا الحديث. حديث هو الطهير معه الحل ميتته، ذكر له الحافظ ابن حجر، ذكر له 9 طرق عن 9 من الصحابة، كل طريق في رجل صحابي غير الصحابي الآخر، ولم تخل طريق عن مقال، يعني كل طريق فيها مقال، ولكن قد جزم بصحته في الجملة، يعني قد جزم بصحة هذا الحديث في الجملة ابن خزيمة، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، وسأل عنه البخاري فصححه. يعني الترمذي سأل من؟ سأل البخاري، لأن البخاري كان شيخا من شيوخ الترمذي، فالبخاري صححه. قد يقول قال: لماذا لم يخرج البخاري في صحيحه؟ لأن البخاري شرطا خاصا في الصحيح. وصححه أيضا ابن عبد البر، ابن عبد البر هذا العالم المالكي المشهور، وابن منده وابن المنذر والبغوي، كلهم هؤلاء صححوا هذا الحديث. وذكر الألباني في الإرواء، الإرواء هذا كتاب الألباني اسمه إرواء الغليب، ذكر الألباني في الإرواء أن الحاكم كذلك صححه، وصححه ابن حبان والطحاوي والخطابي وغيرهم كثيرون صححوا هذا الحديث، وبين أن إسناده صحيح وأن رجاله ثقات. هذا من هو؟ هذا الألباني. وقد رواه مالك في الموطأ، هكذا قال الألباني في إرواء الغليل، وقد رواه يعني رواه هذا الحديث مالك في الموطأ، ومن طريقه يعني من طريق مالك رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء جميعا رواه الحديث عن طريق إمام مالك. وسبب الحديث كما نقل في التلخيص أن السائل وهو من بني مدرج واسمه عبد الله كان ملاحا عركيا، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحية ماء البحر للوضوء، وذلك لمخالفة هذا الماء لأنواع المياه الأخرى في بعض الصفات كالملوحة. يعني ما هو المبرر أن يسأل هذا الملاح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بأن ماء البحر يختلف عن سائر المياه في ملوحته، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بطهورية ماء البحر، وزاده حكما ببيان حل منكة البحر، لأن راكب البحر كما يحتاج إلى التطهر بماء البحر يحتاج بالأولى إلى حيواناته للطعام، يعني أن راكب البحر قد يبقى أياما ويجوع، فأيضا كما أنه يوجد عنده ماء يستطيع أن يتطهر به للصلاة عنده أيضا طعام يستطيع أن يأكله. وهذا من محاسن الفتوى كما قال القاضي أبو بكر بن العربي، قال هذا من محاسن الفتوى أن الرسول يعني زاد السائل فائدة هامة يحتاج إليها، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني كلمات قصيرة لكنها تحمل معاني كثيرة، حتى قال بعض العلماء هذا الحديث مثل الطهارة، لأنه يعني الأرض نصفان، نصف البر ونصف البحر، فإذا كان الإنسان في البحر فركاب البحر أين طهارتهم؟ هناك يحددها أو يحكمها هذا الحديث، الناس نصفان، نصف في البر ونصف في البحر، فالذين في البحر طهارتهم يحكمها هذا الحديث، يحكم طهارتهم وطعامهم أيضا. وجاء عن ابن القيم في الكتاب الذي جمع مؤلفه فيه فقهه، في واحد جمع فقه ابن القيم من سائر كتبه سماه جامع الفقه، جاء في هذا الكتاب عن ابن القيم أنه قال في ملوحة البحر مصالح كثيرة، يعني ما هو السبب الذي دعا هذا الرجل لأن يسأل أن الماء مالح، طيب هذه الملوحة هل هي شيء سلبي أم شيء إيجابي؟ هي شيء إيجابي، قال ابن القيم في الملوحة مصالح كثيرة، فهو دائم، يعني ماء البحر دائم، يعني ليس كالأنهار، ليس كالأنهار، فهو دائم كثير الحيوان، البحر فيه حيوانات كثيرة أكثر من حيوانات البر، حيوانات شتى وبفصائل وأنواع لا تكاد تحصى، قال كثير الحيوان وهو يموت فيه كثيرا، يعني حيوانات البحر أين تموت؟ تموت في البحر. فلو كان حلوا لعنكن، لو كان ماء البحر حلوا في كثرة الحيوانات التي فيه تترك مخلفاتها وتموت لأنتن البحر، ولا تغير الهواء المحيط به ولا حصل وباء، ولكنه لا يتغير على مكثه من حين خلق. لماذا؟ لهذه الملوحة، جعل الله له هذه المادة الحافظة الملح. وذكر يعني ذكر ابن القيم أن الاغتسال به يعني بماء البحر نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، لأنه معقم، الماء المالح معقم فيعقم الجلد إذا توضأ الإنسان بماء البحر أو اغتسل. وفي كلمة طهور، هو الطهور ماءه، في كلمة طهور في الحديث التي على وزن فعول صيغة تدل على المبالغة، يعني هو يعني بلغ قمة الطهارة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل طاهر ولم يقل مطهر وإنما قال طهور، أتى بهذه اللفظة التي على وزن فعول والتي تدل على المبالغة في الطهورية، تدل على المبالغة في طهارة ماء البحر وفي عدوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصيغة بدلا عن طاهر أو مطهر، قصد طمأنة السائل وعموم المكلفين إلى كمال صلاحية ماء البحر، ليس الوضوء فقط، بحسب السؤال السائل سأل عن الوضوء أفنتوضأ به، أراد الرسول أن يبين أنه يصلح للوضوء وللاغتسال ولغسل الأواني ولغسل الثياب فهو كامل الطهورية. ماء البحر كامل في طهوريته. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي يدل على المبالغة في الطهارة. فدل ذلك على كمال صلاحية ماء البحر ليس للوضوء فقط بحسب السؤال، وإنما لجميع أنواع الطهارة من وضوء أو اغتسال أو غسل ملابس أو أوان أو غير ذلك، فهو طاهر مطهر. وأما التنصيص على حل ميتة البحر ففي ذلك بيان أن أي حيوان بحري مما لا يعيش إلا في البحر إذا أخذه الإنسان حيا أو ميتا فهو حلال للأكل. لما قال الحل ميتته يقصد من حيوانات البحر، يعني إذا مات حيوان من حيوانات البحر في البحر فهو ميتة حلال، لكن لو مات حيوان من حيوانات البر داخل البحر فالحديث لا يتناوله لأنه يعتبر ميتة لا يجوز أكله. فحيوانات البر إنما يجوز أكلها بالتذكية بالذبح، أما حيوانات البحر فإنها حتى لو ماتت فإنها حلال. وتذكرون الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا عبيدة رضي الله عنه، فذهبوا وما كان معهم في اليوم إلا تمرة يمصونها، فظهر لهم على ساحل البحر كهيئة السفيف حيوان ضخم، وجدوه دابة العنبر، فقعدوا عليه شهرا يأكلون منه وهو ميتة. قالوا في أول الأمر ميتة، ثم بعد ذلك قالوا نحن رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررنا فكلوا، يعني أكلوا على اعتبار أنهم مضطروا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد قال هل معكم منه شيء، فأعطوه فأكل، ما يدل على أنه يجوز أن يؤكل ليس فقط المضطر لأنه حلال، لأن ميتة البحر حلال بخلاف حيوانات البر التي تشترط بها التذكية. وجاء في سبل السلام أن من توقف عن التوضؤ بماء البحر فسأل عنه أن فإنه أشد توقفا عن ميتة البحر بعد علمه بتحريم الميتة، يعني هذا الذي توقف، هذا السائل توقف عن أن يتوضأ بماء البحر هو بالأولى أن يتوقف عن إيش؟ عن أكل ميتة البحر، لأنه قد علم من النصوص من قبل أن الميتة حرام، فربما اعتبر أن ميتة البحر حرام، لذلك أفاده الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم الذي بادر بإعطائه إياه. ولذلك بادر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه عرفه على أمته، بادر بإزالة هذا الحرج. وظاهر الحديث يدل على حل كل حيوان بحري ولو كان على صورة حيوان بري محرم كالكلب أو الخنزير أو الثعبان، يعني حيوانات البحر حية أو ميتة حلال بشكل عام حتى لو كانت على صور حيوانات برية محرمة. لو جاء حيوان في البحر على صورة الكلب وهو حيوان بحري فهو حلال حيا أو ميتا، كذلك لو جاء في صورة ثعبان أو عقرب، نعم كل حيوانات البحر حلال. ثانيا ماء المطر، هذا القسم الثاني من أقسام المياه، ماء المطر لا شك في أنه طاهر مطهر، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه الله بأنه طهور، يعني أيضا بصيغة نفس الصيغة التي ذكرها الرسول في ماء البحر هو الطهور ماءه، هنا قال في ماء السماء لأنه أيضا طهور. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهو أيضا طهور في نفسه مطهر لغيره ليطهركم به. قال ابن القيم في جامع الفقه عن ماء المطر لأنه مذكور في القرآن في عدة مواضع، وأن ماءه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ماء السماء أعظم المياه بركة. ما هو الدليل؟ قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، هذا الماء وصفه الله بأنه مبارك ماء السماء. وهنالك من يرى الاستشفاء بماء السماء بالمطر، قال لأن الله يقول فيه بأنه ماء مبارك. وذكر الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. ولعله عليه الصلاة والسلام يعني بركته، يعني بركة هذا الماء، وأنه حديث عهد بأمر الله له بالنزول، لأنه لا ينزل المطر إلا إذا أمره الله بالنزول، أليس كذلك؟ فهو حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بأمر ربه بإنزاله. فلذلك تبرك الرسول عليه الصلاة والسلام فحسر ثوبه لكي يصيب جسمه شيء من ماء المطر. لا طبعا ماء زمزم له خصوصية، يقصد أنفع من سائر المياه. ماء زمزم سنتكلم عنه كنوع من أنواع المياه إن شاء الله في الدرس القادم. ثلاثة، ماء الثلج وماء البرد، هذا القسم الثالث من أقسام المياه، وهما صورتان من صور الماء، يعني في بعض الأحيان يكون الماء في صورة ثلج وفي بعض الأحيان في صورة برد. ما الفرق بين الثلج والبرد؟ أن الثلج هش مكاني، وأما البرد فهو ثلج. وحكمهما حكمه، يعني حكم الماء، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، فجمع بينها مما يدل على أنها إيش؟ مطهرة، طاهرة مطهرة. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال الحافظ في الفتح في كتاب الأذان في باب ما يقول بعد التكبير، قال الخطابي، يعني نقل عن الخطابي هذا الكلام: ذكر الثلج والبرد تأكيد، لأنه يكفي أن يقول اللهم اغسلني إيش؟ بالماء، اللهم أيوه اللهم اغسل خطاياي بالماء، لكن زاد قال: والثلج والبرد، قال تأكيد لمزيد من الطهارة، تأكيد أو لأنهما ماءان لا تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. يعني ماء الثلج بالعادة يكون غير مستعمل، الثلج نفسه يكون غير مستعمل يعني في الغالب، يعني البرد كذلك، فهو من هذه الحيثية يعني يسترح عن الماء العادي. وقال ابن دقيق العيد عبر بذلك، يعني عندما قال اللهم اغسل خطايا بالماء الثلج والبرد، عن غاية المحض، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، يعني هذا إذا غسلت الخطايا بالماء وبالثلج وبالبرد يعني تنقى الإنسان تماما. نعم ها؟ أيوه، هو الثلج نوع من المطر أيضا، يعني في البلاد الباردة يتكثف السحاب أو بخار الماء فينزل ثلجا، البلاد الباردة ينزل ثلجا، والبرد يتكون في السحب الركامية، في بعض الأحيان تتكون حبيزات البرد ويتشكل منها الجبال، يقول الله سبحانه: جبال في السماء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فينزل البرد من السماء يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى، قال: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فهو أصله أيضا من المطر، نعم من السحاب، أصل ماء الثلج والبرد من السحاب. وقد يصنع الإنسان البرد، قد يصنع الإنسان الثلج والبرد، يعني في المصانع الحديثة. قال الحافظ: أشار الطيبي إلى هذا بحثا فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة، لما قال اللهم اغسلني من خطاياي أو اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني أراد أن يواجه أن تواجه حرارة الخطايا، لأن الخطايا تكون سببا في عذاب النار، وعذاب النار في حرارة، فناسب أن يذكر برودة الماء وبرودة الثلج وبرودة البرد لمواجهة حرارة الخطايا التي تكون سببا في عذاب النار. قال طبعا هذا الدعاء متى يكون؟ اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد، بالاستفتاح. نعم. فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العصر لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: برد الله مضجعه، برد الله مضجعه، يعني الإنسان إذا نزل القبر قد يصيبه شيء بسبب الذنوب، لأنه الإنسان إذا كان صالحا يوسع له في قبره ويوسع له إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها. وإذا كان غير ذلك فإن القبر يضيق عليه ويفتح له إلى النار والعياذ بالله، فيأتيه من ريحه من ريحها وسمومها. فلما يقال برد الله مضجعه، يعني دعاء له بالبرودة في هذه الحال، لأن البرودة تنفعه في هذه الحال، أي رحمه ووقاه عذاب النار. قال الحافظ بعد ذلك: ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم بالثلج والبرد والماء البارد، هكذا وردت رواية عند مسلم، يعني دعاء بأن يغسله الله أو يغسل خطاياه بالثلج والبرد والماء البارد، يعني فكأن البرودة مقصودة، البرودة قاسم مشترك بين هذه الثلاثة، بين الثلج والبرد والماء الأهش وصفه بالبارد. نعم، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها، يعني جهنم مسببة عن الخطايا، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. قال ابن القيم في جامع الفقه: أنواع المياه ووجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه أي بالثلج لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية. يعني إذا قلنا بأن هذا الغسل في الدنيا، قال القلب نفسه يحتاج إلى، القلب قد يضعف بحرارة الشهوات، فما الذي يصلبه؟ يعني أن تدخل البرودة، تدخل البرودة عليه فيتصلب ويتقوى ويثبت. وطبعا أما في القبر فيعني إيش، فالبرودة تناسب مواجهة إيش، مواجهة حرارة النار. قال: لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج. قال يعني ذكر الثلج وذكر البرد، البرد يعني ألطف وألذ. يقول بعض الناس يتناول البرد شاكلا، يتناول البرد ويأكله، وبعض السلف كان يأكل البرد ويقول هو لا يفطر، لا يفطر الصائم، مع أنه يعني ماء. وعبارة الحديث السابق تدل على مبلغ طهارة الثلج والبرد، أنه يعني طلب أن تغسل الخطايا به، فهو دليل على الطهارة وأنه طاهر مطهر، أن الثلج طاهر مطهر وأن البرد طاهر مطهر، وأنهما مع الماء من أحسن وسائل التطهير. وإذا وجد الشخص ثلجا أو بردا واحتاج للوضوء أو الغسل فيمكنه الاستعمال المباشر لأي منهما إذا كان يحتمل ذلك. يعني ما فائدة أن نذكر الثلج والبرد في أقسام المياه؟ أنه في المناطق الشمالية الباردة قد لا يجد الإنسان الماء إلا ثلجا أو بردا، فكيف يصنع؟ يعني يحول الثلج إلى ما يشبه الصابون مثلا، أو الشيء الذي يتمسح به، يتمسح بالثلج أو بالبرد في وجهه وفي أعضاء الوضوء يعني، وبذلك يكون إيش؟ يكون قد توضأ، يكون قد توضأ بالثلج أو بالبرد إذا كان يحتمل ذلك، أو يعمل على تذويبه، على تذويبه إذا توفر عنده إيش؟ توفر عنده ما يذيب به الثلج أو البرد، يعني النار مثلا. وقد روى عبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد إلا الثلج، روى عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي والحكم عن الثلج، الشعبي والحكم من التابعين، فقال يتوضأ به، يعني أنهما أجازا الوضوء يعيش بالثلج. قال سفيان الثوري يعني: والتيمم أحب إلي من الثلج إذا لم يسخنه. يعني هذا رأي فقهي عند سفيان، أنه يمكن إذا لم يجد ما يسخن به الثلج أنه يمكن أن يتيمم. وإذا تشكل الثلج أو البرد من أي سائل فحكمهما حكم أصلهما. يعني افرض عندنا ثلج من الشاي، هل يصح الإنسان يتوضأ بثلج الشاي؟ لأنه قد غلب الاسم هنا إيش؟ اسم الشاي على هذا السائل، فلا يصلح للتطهر يعني للوضوء للوضوء. أو لو مثلا عندنا آيس كريم، الآيس كريم هذا هو عبارة عن ثلج، يعني لو توضأ به الشخص لا يصلح. أو بعض الأحيان يعني مياه البالوعات، فرض أنه أيام البرد تثلجت مياه البالوعات، يقول هذا ثلج نتوضأ به، يعني هذا ما نجس. فحكم الثلج والبرد من أي سائل كحكم الأصل. رابعا مياه الآبار والأنهار، وهي متكونة من مياه الأمطار. يعني الآبار والأنهار من أين جاءها الماء؟ من الأمطار، من مياه الأمطار ومياه الثلج والبرد. مثلا نهر الفرات ونهر دجلة من أين نبع؟ جبال تركيا. جبال تركيا يكون فيها ثلوج أيام الشتاء، ثلوج هائلة، ثم إذا جاء الصيف ماذا يحصل؟ تذوب. إذا ذابت سالت يعني سيولا كثيرة واجتمعت في دجلة وفي الفرات. فمياه الأنهار تأتي إما من الأمطار، من سيول الأمطار، وإما من سيول الثلوج والبرد، فتأخذ نفس الحكم. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه، فأسكناه في الأرض. هذا دليل على ماذا؟ هذا على مياه الآبار، لأن مياه الآبار تنزل إلى الأعماق ويسكنها الله في الأعماق. حتى هذه الآبار، طبعا الآبار أنواع، منها ما هو سطحي ومنها ما هو عميق. فالآبار الارتوازية على سبيل المثال هذه من المياه الجوفية العميقة، لأن الارتواز يعني ينزل لمسافة 300 متر 200 متر. أما الآبار السطحية فإنها تنالها الدلاء، يعني يحضرها الأشخاص حفرا يدويا ويصعد الماء بالدل. كل هذا الماء السطحي أو الماء الجوفي كله أصله من أين؟ أصله من السماء. ولذلك المياه الجوفية مثلا التي في صنعاء هذه محفوظة من آلاف السنين. الآن أصبحت المياه الجوفية في صنعاء على عمق 300 متر وأكثر. ما هو السبب الذي جعل هذه المياه بعيدة؟ الاستهلاك غير الرشيد، تستهلك المياه ليش؟ للقاس. يعني يقال في حوض صنعاء ما يقرب من 9000 بئر. حوض صنعاء طبعا يمتد إلى حولان، إلى همدان، إلى بن حشيش، هذا حوض صنعاء، وفيه آبار كثيرة معظمها تستهلك في القاس. فإذا لم تعوض بالأمطار معناها إيش؟ النتيجة إيش؟ النتيجة أن حوض صنعاء ربما يجف، ربما يجف. فهذه من ضمن مخاطر القاس. المهم أن مياه الآبار أصلها من الأمطار، والأمطار قلت لأن الناس لا يدفعون الزكاة. ورد في الحديث أن الناس إذا لم يدفعوا، إذا لم يخرجوا الزكاة إلا أصابهم الله بإيش؟ بالقحط ومنع القطر. يعني إلا منع القطر، نعم، إلا منع القطر، ولولا البهائم لم يمطروا، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا دليل على ماذا؟ على مياه الأنهار، أن مياه الأنهار أصلها أيضا من أين؟ من السماء. فسالت أودية بقدرها، الأنهار هي أودية، قال وادي النيل وادي الفرات. وفي الحديث الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي وأحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هذا دليل على إيش؟ على طهارة مياه الأنهار. وقد أراد عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن يقرب إلى الأذهان مدى تطهير الصلوات الخمس للمرء من الذنوب، فشبه أداء الصلوات الخمس بالاغتسال في النهر كل يوم خمس مرات. فالصلاة مطهرة من الذنوب، والمقصود بها الصغائر، يعني أن الصلاة تطهر الإنسان من ذنوبه إذا كانت صغائر. للحديث الذي عند مسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مطهرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تماما، كالنهر الذي يطهر ماءه من الأدران ويرفع الأحداث. انتهى درس اليوم. هل في أحد سؤال؟ يقول: قال اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام للثلج والبرد، هل فيه دليل على أن الخطايا توجب الحرارة والماء البارد يطفئها، أو دليل على إيش؟ على ما في تطهير النجاسة بالماء البارد أشد من الحار؟ ها؟ أيوة، لأنه الذي يناسب الذنوب هي سبب لحرارة النار إذا عذب الإنسان بالنار. الذي يناسب الذنوب هو الإيش؟ هو البرودة، والبرودة. فكان هنا المراعاة في الحديث لجانب الخطايا أكثر. نعم. التي تعيش في البر والبحر تختلف، بعضها حلال بعضها حرام. ها؟ لا، حتى الحيوانات البرمائية لا تنزل منزلة الحيوانات البحرية، لأن ميتتها حلال. لا تنزل منزلة الحيوانات البحرية لأن ميتتها حلال. هذا الحكم خاص بإيش؟ بالحيوانات البحرية. ولذلك قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان إيش؟ السمك والجراد. فالسمك هو الذي يعيش بالبحر فقط، التي تخرج إلى الخارج لابد أن تذبح. التي ها؟ الذي يعيش البر ما لابد أن يذبح. ها؟ السمك الذي يعيش فقط في البحر، أو الحوت الذي يعيش فقط في البحر، هذا هو الذي يعيش ميتته حلال، لكن الذي يعيش في البر والبحر لا بد من ذبحه. كيف؟ ما معنى إلا السمك والجراد فقط؟ هو يعيش خارج؟ ها؟ يعني يأكل خارج؟ يمكن نراجع هذه المسألة، يعني نتأكد منها. هل في أحد قرأ فيها شيء؟ ها، قصدك في تحريمه هو؟ لا، لكن في التذكية. أنا أقصد هل اشترطوا التذكية؟ يمكن هذه لما نوصل إلى الكلام على الذبائح إن شاء الله نخوض فيها، نبحث عنها. كيف يقول هنا: شخص دخل في بركة أو مسبح والماء حل وليس مالحا، فجاء وقت الصلاة، هل يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يصلي، أم يجوز أن يصلي بعد خروجه؟ طبعا لابد أن ينوي أيش؟ التطهر. لابد أن ينوي التطهر. إذا انغمس في الماء بنية التطهر فلا يحتاج إلى أن يتوضأ، لكن إذا لم ينوي فلا بد أن يتوضأ. ها؟ هل إيش؟ ها قصدك انه لابد من الدلك. ايوه لكن الغسل هذا هل اشترط فيه الدلك؟ مش شرط. ها تعميم الجسد بالماء هو هذا. تعميم النية لابد من النية، اذا وجدت النية خلاص. والترتيب الترتيب اصلا بعض العلماء ما لا يشترطون الترتيب، بعض العلماء لا يشترطون الترتيب لان الواو لا تزيد العيش لا تزيد الترتيب. نعم سيأتي معنا ان شاء الله سنتكلم عليه. هل اذا وجد ماء عذب في السفينة يكفي للوضوء وللشرب فهل يتوضأ من ماء البحر؟ نعم يتوضأ من ماء البحر، ماء البحر ماء طهور، يعني ليس عند الضرورة فقط، ليس ماء البحر كالتيمم يعني كالتيمم بالماء بالتراب، وإنما يعني يتوضأ به في أي حال، حتى لو كان عندنا ماء نيش فلو كان عندنا ماء عذب كثير أيضا لو توضأنا بماء البحر فماء البحر طهور. ها آية مطلوع، نعم مطلوع أظن في 7 مجلدات، في 7 أو 6. ما حكم الماء الذي يصفى من مياه المجاري؟ هل هو طاهر مطهر؟ طبعا إذا أيوة إذا مر بعمليات التكرير حتى يعني زالت منه جميع الشوائب و وصار نظيفا نعم، لأن إذا تبخر الماء هذا الماء الذي يتبخر في السماء هو من مياه كثيرة أليس كذلك، بعضه من مياه النجاسات وبعضه من ماء البحر وبعضه من مياه الأنهار، فإذا كرر بحيث يعني زالت جميع شوائبه وصار تركيبه أنه ماء عادي فلا بأس يعني. فلا بأس. ها استحالة نعم استحالة نعم. ها لا وعاد الآن عاد إلى ماء مطلق، عاد إلى ماء ما عادش ماء مجاري، قد هو ماء عادي، حتى يعني أنا سمعت أن الذين يذهبون إلى الفضاء من أجل ويمكثون وقتا طويلا من أجل الوزن يكررون السوائل التي يستخدمونها تكرر ويعودون فيستعملونها مرة ثانية. ها ها للأكل لا بس الماء بالنسبة للماء قد يبقوا بعض الحالات يبقوا 6 أشهر، هذه المحطة الفضائية قد يبقون 6 أشهر. ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ كله ماء، إذا ذاب يصبح ماء ما بيشرب، بس الفرق في شكل الثلج وشكل الإيش البرد. البرد أصلب من الثلج. ما حكم المشي في مياه المطر بعد نزوله إذا اختلطت مياه أخرى في الشوارع أو الطرقات؟ هذا معفو عنه، ماء المطر مما تعم به البلوى. ها الا ماء السيول طاهر ايوه، وطبعا هذا يختلف، اذا كانت الشوارع عاديه فهو طاهر، لكن اذا كان يغلب على الشوارع مثل ما كان في بعض المجاري اذا غلبت المجاري فيعني لها حكم اخر، يعني مثلا شارع اهل سعيد لو حد عرفه قبل فتره كان كله مستنقع واحد، هذا لو جاءت مياه الأمطار يبقى إيش على ما هو، لأنه مستنقع كبير. نعم وطبعا هذا سيأتي معنا الكلام فيما بعد، إذا غلب على الماء بسبب النجاسة إذا غلبت النجاسة على الطعم أو اللون أو الريح فالماء إيش يتنجس، إذا غلبت عليه على الماء يعني رائحة النجاسة أو طعم النجاسة أو لون النجاسة. لو كان هناك نجاسة وأزيلت بماء
فما حكم هذا الماء على أنه أقل من القلتين؟ هذا سيأتي إن شاء الله البحث في هذا الموضوع فيما بعد. طبعا على مذهب من يرى القلتين يقول لك إذا وقع في النجاسة في الماء وهو دون القلتين فإنه ينجس ولا يتغير يعتبر نجس لأنه دون القلتين. أما إذا كان قلتين فأكثر فهو يحمل الإيش؟ يحمل الخبث. لكن على مذهب الشوكاني أن الماء حتى لو كان قليلا لو كان أقل من القلتين فإنه إيش؟ فإنه لا ينجس ولو وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة. كم مقدار القلتين بالقياس القديم والحديث؟ يعني تقريبا ما يقرب من 200 لتر. سنتكلم إن شاء الله على هذا فيما سيأتي. ماء السيل يتغير لونه إلى صفرة فهل يجوز الوضوء به؟ نعم، لأن هذا بسبب الغبار لا يؤثر، لا يؤثر، هو يسمى معنا درك. أيوة يجوز الوضوء فيها. نعم، هل يقول ايش؟ هل الفرك نوع من انواع الطهارة؟ نعم. هل الماء الذي يصيب الثوب الفرك والدلك؟ يعني النعل مثلا اذا واحد اذا رأى فيها قذرا ماذا يصنع؟ ادلكها بالتراب، هذا نوع من انواع التطهير. والفرك يعني حديث عائشة انها كانت تفرك ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الفرك ايضا نوع من الطهارة. هل الماء الذي يصيب الثوب في الأرض عند سقوط الأمطار على الأماكن النجسة هل هو طاهر؟ طبعا إذا 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 سقط الماء على مكان النجس وطار عليه هذا يعني سقطت مثلا نفرد قطرات على مكان النجس ثم ارتدت إليه، هذه يعني معناها أنه قد اختلطت بالنجاسة ووصلت إليه. ها ايوه ما حكم اكل السلحفاة؟ حلال. ورد ان بعض المحدثين ايش اكلوه في الطريق سلحفاة، يعني بعض المحدثين في طلبهم للعلم يعني كانوا يجوعون ويتعبون نعم. والسلحفاة ياكلها اصحاب السواحل ياكلونها. نعم، الضفادع نهى الرسول عن قتل الضفدع، وما نهي عن قتله فحرام ايش؟ حرام اكله. ما يسمى الضفدع الذي البحر، هذا الضفدع هي في حيوان ضر مائي يعيش في المياه الحلوه في المياه العذبه. هل البخار ينظف الثياب؟ نعم، البخار لان البخار ماء ايضا، وقد ذكرنا ان الصوف يمكن ان ينظف بمواد حتى غير الماء. يا ايوه وهذا ليش كيف قصدك؟ هذا هو يعني الحديث ملتقيا، ميتة البحر على هذا يقول السمك، والسمك هي ميتة البحر بشكل عام. ها يعني السمك هو يعني من ضمن حيوانات البحر. لا 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 ها يعني هم في تقسيم حديد. طبعا قد يقول قائل بأن السمك يشمل حيوانات البحر لأن المصطلح القديم ربما يجعل من السمك يعني شامل لجميع حيوانات البحر، لكن في العصر الحديث قسموا قالوا السمك شيء والحوت شيء. أيوه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.